والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. البحث الثاني فيما يترتب على الاستصحاب من الآثار. عرفتم حجية الاستصحاب، والكلام يقع فيما يترتب على الاستصحاب من الآثار. فهل يترتب على الاستصحاب مجرد التنجيز والتعذير، أو يترتب عليه الآثار الشرعية؟ يترتب على المستصحب آثار الشرعية فقط، أو كل الآثار من الشرعية والآثار العقلية اللوازم والملزومات؟ كلام يقع في هذا. السيد الوالد يذكر هذا في تنبيهات الاستصحاب، لكن لتشعب الكلام في هذا نفرده مستقلا كما ذكره السيد الصدر رحمه الله. لا ريب ولا اشكال ان هناك مسالتان في المقام، مسالتان. المساله الاولى في قيام القطع، مقام قيام الاستصحاب، مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي. ولا اشكال في ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي، ولكن هل يقوم مقام القطع الموضوعي؟ وهذا هو المصطلح في علم الأصول في بحث الاستصحاب، قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. هذه مسألة. المسألة الثانية في أن الأثر الذي يترتب على المستصحب هو التنجيز والتعذير، ولا إشكال فيه، وهذا هو الأثر المترتب على القطع التطريقي. ولكن زيادة عن ذلك، هل يترتب على المستصحب جميع الآثار الشرعية والعقلية، أي اللوازم والملزومات لذلك المستصحب، أو أنه يتعين أن يكون المترتب عليها الآثار الشرعية، وهو المعبر عنه في علم الأصول بالأصل المثبت؟ فإن قلنا بأنه يترتب جميع الآثار العقلية والشرعية اللوازم والملزومات، فمعناه أصل مثبت. وإن قلنا يختص بخصوص الآثار الشرعية، فلا حجية لأصل المثبت، وهذا هو المصطلح عليه بالأصل المثبت. هاتان مسألتان. المسألة الأولى أنه كلامنا في أن لا إشكال من أحد في قيام القطع الاستصحاب مقام القطع الطريقي، فيثبت به التنجيز والتعذير، هذا لا إشكال فيه عند الجميع. نجري الاستصحاب في مورد نشك في هذا في الحكم أو في الموضوع المترتب عليه أثر ما، نجري الاستصحاب ونثبت ذلك أن هذا المستصحاب ثابت تعبدا، يترتب عليه التنجيز والتعذير. أما أنه هل يقوم مقام القطع الموضوعي بحيث يترتب جميع الآثار، ما الحكم مترتب عليه، حتى الحكم المترتب على العلم والقطع الموضوعي، سيأتي بيانه. ما الأثر المترتب على هذا البحث؟ لابد أن نذكر الأثر المترتب. الذكر الأثر في ابتداء البحث يوجب شد الفهم بالنسبة إليه. ذكر من الآثار أنه إذا قلنا بأن القطع، بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، فيأتي في بحث حجية الأصل السببي والمسببي من حكومة أصل السببي على المسببي، فيأتي هذا البحث تاما من دون نزاع. هذا أولا. ثانيا، أنهم إذا قالوا بقيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي، فكل الأصول التي تكون مغيات بالعلم الاستصحاب يكون حاكما عليها، هذا هو الأثر الثاني. الأصول التي تكون مغيات بالعلم، فالاستصحاب يكون هو علم حينئذ، فيكون حاكما عليها. الأثر الثالث، قالوا بأنه إذا كان للقطع الموضوعي حكما خاصا به، كما إذا قالوا بأن الإفتاء وجواز الإفتاء مترتب على المؤدى على نحو القطع الموضوعي كما في الحكم والقضاء، يترتب على العلم بالحكم لا واقع الحكم. فحينئذ إذا قلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي يجوز للمفتي أن يفتي على طبق ذلك الاستصحاب. أما إذا قلنا بأن جواز الإفتاء مترتب على واقع الإفتاء فهو القطع الطريقي. هذه آثار ثلاثة ذكروا على أن الاستصحاب إذا قام مقام القطع الموضوعي يترتب عليها. ثم أن الكلام يقع في أن القطع أن الاستصحاب يقوم القطع الموضوعي مبني على أمرين. الأمر الأول أنه إذا كان حجة من الحجج يقوم مقام القطع، فإن أمكن استفادة أن هذه الحجة التي تقوم مقام القطع أنها تقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي معا من دليل واحد، حينئذ يمكن أن نقول بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي من نفس الدليل الاستصحاب من الأخبار وغير ذلك. فإن أمكن ثبوتا قيام حجة مقام القطع الطريقي والموضوعي معا من دليل واحد فهنا أيضا يكون صحيحا، وإن قلنا بعدم إمكانه فلا يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بل يتعين أن يكون يقوم مقام القطع الطريقي، إذ من دليل واحد لا يمكن. هذا ما ذكرناه في بحث القطع. وذكر السيد الصدر هناك تفصيل للكلام بأنه غير ممكن أن يأخذ أن يكون دليل واحد يستفاد منه دليل واحد لقيام لحجية من الحجج أن تقوم هذه الحجة مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي معا لاختلاف الجهة حينئذ. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا بأنه إذا كان المراد من أنه عدم إرادة المتيقن من اليقين، إذ تقدم سابقا أن الشيخ النايني وغير الشيخ النايني قالوا بأنه يمكن أن يراد من لفظ اليقين لا تنقض اليقين بالشك المتيقن، عدم إرادة المتيقن من اليقين. فإذا كان ذلك حينئذ لا يقوم إلا مقام القطع الطريقي، ولا يمكن أن يقوم مقام القطع الموضوعي إلا إذا أردنا من اليقين المتيقن بعنايات فائقة. هذه هي ونكات معينة. فإذا ثبت هذان الأمران عدم إمكان استفادة قيام حجة من الحجج مقام القطعين الطريقي والموضوعي من دليل واحد فهنا أيضا لا يمكن إلا أن يقوم مقام القطع الطريقي فقط. وإن قلنا الأمر الثاني عدم إرادة المتيقن من اليقين الوارد في هذا الاستصحاب حينئذ لا يقوم إلا مقام القطع الطريقي. وإذا أردنا أن نقيم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بإرادة المتيقن من اليقين يحتاج إلى عنايات ونكات خاصة، عنايات فائقة ونكات خاصة. هذان الأمران إذا ثبتا حينئذ لا يقوم الاستصحاب إلا مقام القطع الطريقي فقط. كلا الأمرين لا يمكن الاعتماد عليهما. أما الأمر الأول فقد تقدم في بحث الاستصحاب أنه لا مانع يمكن ثبوتا من استفادة من دليل واحد قيام القطع حجة مقام القطع الطريقي والموضوعي معا. ذكرنا هناك أدلة من استشكل في هذا بأنه لا يمكن ثبوتا والجواب عنها، وتقدم راجع بحث القطع ذكرنا ذلك مفصلا. فحينئذ يمكن لنا أن نستفيد من دليل واحد قام على حجة من الحجج المعتبرة أن تكون هذه الحجة تقوم مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي من نفس هذا الدليل. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم ذكرنا سابقا بأن القيام لمكان الاتحاد الاعتباري العرفي بين اليقين والمتيقن، فما يترتب على المتيقن يترتب على اليقين، وما يترتب على اليقين يترتب على المتيقن حينئذ، فيمكن أن يقوم الاستصحاب مقام القطع الطريقي والموضوعي. الأثر المترتب على اليقين بما أنه أثر يترتب عليه، كان هذا من القطع الطريقي أو كان من القطع الموضوعي، هذا ما ذكرناه سابقا، اتحاد اعتباري عرفي يستفيده العرف لا تنقض اليقين بالشك، الاتحاد الاعتباري بين اليقين والمتيقن. مضافا إلى ما ذكرنا من أن أحاديث التي وردت في الاستصحاب ولا سيما تلك الصحيحة التي وردت لا تنقض اليقين بالشك ولا يعتد بالشك ولا يقوم على الشك وامثال ذلك من التعبيرات، نستفيد بأنه المراد منه إبقاء أثر اليقين، وأثر اليقين في مرحلة الشك كان من القطع الطريقي أم كان من القطع الموضوعي. فهذان الأمران مما يمكن أن يدل على أن هنا الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي ويقوم مقام القطع الموضوعي. فالأمر الأول ذكرناه في بحث القطع، وقلنا بإمكان استفادة قيام حجة من الحجج المعتبرة مقام القطع الطريقي والموضوعي من دليل واحد. الأمر الثاني قلنا بأنه لا نحتاج إلى أعمال عناية وكناية وأمثال ذلك، بل لمكان الاتحاد الاعتباري بين اليقين والمتيقن ما يترتب من الأثر على كل واحد منهما يجري في الآخر، فبما أنه المتيقن تارة يكون قطع طريقي يترتب عليه بما هو موضوع، وتارة يترتب على أنه طريق إلى ذلك المتيقن ولا إشكال فيه. مضافا إلى أننا استفدنا من الأدلة أن المراد منه إبقاء أثر اليقين في مرحلة الشك، وأثر اليقين تارة يترتب على كونه يقينا طريقيا وعلى كونه يقينا موضوعيا، فمن هذه الناحية لا إشكال في ذلك. هذا بالنسبة إلى هذين الأمرين. وأما بالنسبة إلى الأخبار التي استدل بها على حجية الاستصحاب، فقد ذكر جمع من الأصوليين بإمكان استفادة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، وذلك ذكروا ذلك وذكروا عدة توجيهات وتقريبات لذلك، منها ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله، حيث قال بأنه نسلم أن المراد من النهي هنا ليس من لا تنقض، النهي لا النفي حينئذ، لا بد من التسليم، بأن المراد من لا تنقض أن المراد منه النهي لا النفي الحقيقي، فمعناه أن النهي أي النهي عن الجري العملي، فحينئذ لا تنقض اليقين بالشك في مقام الجري العملي، ابق على ذلك اليقين حينئذ. يقول بناء على هذا، إذا كان المراد منه لا تنقض اليقين هو النهي عن النقض عن نقض اليقين بالنسبة إلى الجري العملي، فمعناه ابق تعبدا على ذلك اليقين، فلا فرق فيه بين أن يكون اليقين مأخوذا على نحو الطريق أو مأخوذا على نحو الموضوعي، لا يفرق بينهما، إذ المناطفنا والنكتة هنا الجري على ذلك اليقين وإبقاء المتيقن متعبدا، وذلك لا يفرق فيه أن يكون قطعا طريقيا أو يكون القطع قطعا موضوعيا. هذا ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله في توجيه أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي ويقوم مقام القطع الموضوعي. هذا بالنسبة إليه. أشكل عليه بوجوه، الوجه الأول أن الظاهر من حديث لا تنقض اليقين بالشك هو نقض اليقين، حينئذ هذا هو نقض اليقين، ولا ريب ولا إشكال أن نقض اليقين بالنسبة إلى المتيقن هو الآثار المترتبة على المتيقن، على المتيقن، وهذا هو معناه جري عملي بالنسبة إليه، أي آثار القطع الطريقي. الظاهر من هذا الحديث أنه آثار القطع الطريقي، حيث أنه ابقى الأثر إلى مرحلة الشك. أما القطع الموضوعي فقد ارتفع يقينا بالشك، فإذا أريد من اليقين اليقين الموضوعي فمعناه بمجرد الشك يرتفع ذلك اليقين حينئذ، فيصير من نقض اليقين باليقين لا نقض اليقين بالشك. فالقطع الطريقي هو الذي يكون شك ويقين. والشارع الأقدس يقول في مقام الجري العملي ابق على أثره، أي ابق المتيقن تعبدا، ابق على المتيقن تعبدا، وهذا معناه الأثر العلم القطع الطريقي. وأما القطع الموضوعي فمعناه أنه بحصول الشك يرتفع ذلك القطع الموضوعي، فيصير نقض اليقين باليقين لا نقض اليقين بالشك. هذا هو الذي ذكروه، إلا أنه يمكن الجواب عنه من أن هذا بعدما عرفتم من الاتحاد الاعتباري بين اليقين والمتيقن وترتب أثر كل واحد منهما على الآخر، فيشمل اليقين الموضوعي واليقين الطريقي حينئذ، فلا فرق بينهما بعد الاتحاد الاعتباري بينهما، يجري كل واحد أثر كل واحد بالنسبة إلى الآخر. هذا هو الأمر الثاني الإشكال. مضافا إلى أننا ذكرنا نستفيد من الأخبار إبقاء أثر اليقين في مرحلة الشك، وأثر اليقين تارة يترتب على كونه يقينا طريقيا، وتارة يترتب على كونه قطعا ويقينا موضوعيا. فإذا كان المستفاد من الأحاديث إبقاء أثر اليقين في مرحلة الشك، لا فرق بين أن يكون اليقين والعلم والقطع طريقيا أم كان العلم والقطع واليقين موضوعيا، فالإشكال غير وارد. الإشكال الثاني، قالوا بأن الظاهر من هذا الحديث أن المراد منه إبقاء أثر المتيقن لا نفس اليقين، لشدة التفاف اليقين بالمتيقن وثباته أريد منها من لفظ اليقين المتيقن. هذا ما ذكره سيد الصدر أيضا فيما سبق، وهنا هنا أن لشدة التفاف اليقين بالمتيقن وثباته عليه، فحينئذ أريد من لا تنقض اليقين بل بالشك المتيقن حينئذ. فحينئذ المتيقن إنما يترتب عليه الأثر الطريقي، فاليقين يكون طريقا إلى المتيقن، لا أن يكون المراد من اليقين اليقين الموضوعي والقطع الموضوعي. فظاهر الحديث لا تنقض اليقين بالشك، بعد أن استفدنا من أن المراد من اليقين المتيقن لشدة التفاته بينهما، حينئذ فالمدار على المتيقن، فاليقين طريق إلى ما يترتب على المتيقن من الآثار، فيكون هذا من القطع الطريقي للقطع الموضوعي. ولكن يمكن الجواب عنه أيضا من أنه لمكان الاتحاد الاعتباري بين اليقين والمتيقن، فيسري أثر كل واحد منهما على الآخر، فإذا كان الأثر مترتبا على المتيقن يكون اليقين طريقا إلى ذلك الأثر، وإذا أريد من الأثر أثر اليقين نفسه فيكون المدار على اليقين الموضوعي والقطع الموضوعي. فمكان الاتحاد لمكان الاتحاد بينهما، مضافا إلى ما ذكرنا أن المراد من هذا الحديث هو إبقاء أثر اليقين لا نظر إلى المتيقن، في مرحلة الشك ابقى على يقينك، أي إبقاء أثر ذلك اليقين، كان ذلك الأثر مترتبا على القطع الطريقي واليقين الطريقي أم كان مترتبا على القطع الموضوعي واليقين الموضوعي، فلا فرق من هذه الناحية. ومن هذا الجواب يظهر جواب عن إشكال السيد الصدر الثالث في المقام، فإنه ذكر أيضا هذا الإشكال الثالث يرجع إلى هذين الأمرين، من أن المراد ليس المراد من اليقين بحد نفسه بل الآثار المترتبة على اليقين متيقن، ولذلك جعل اليقين طريقا إلى تلك الآثار الجواب عن الإشكال الثالث نفس الجواب الذي ذكرناه، وهذا هو التقريب الأول الذي ذكره المحقق العراقي وسديد هذا التقريب. التقريب الثاني ما ذكره السيد الفوي وسيأتي بيانه.